الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 بعد 200 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو السابع من كتاب الفتن. قال رحمه الله: باب الفتن التي تموج كموج البحر. هي فتن كثيرة، إنما هذه التي نص عليها الحديث فتنة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن، فذكر الأربعة، ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهم، ويؤيد حديث أبي موسى: تذهب عقول أكثر ذلك الزمان. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس، وصله البخاري في التاريخ الصغير، عن عبد الله بن محمد المسندي: حدثنا سفيان بن عيينة: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وصف عجيب للحرب. وهكذا في أولها كل الناس يرغبون فيها ويميلون إليها إلا من رحم الله، لا سيما الشباب يكون همته المسارعة إليها، لكن مع الأيام تصير عجوز، الكل يرغب عنها، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يكون قد قتل الأعداد وجرح الأعداد وحصل الشر والفساد. وامرؤ القيس تقول هذه الأبيات مجرب، لأنه أخذ بثار أبيه وعجز حتى مات مشردا. قال السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة يقول بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا عن هذا، ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ فقال عمر. ومع ذلك كانوا صابرين محتسبين مسارعين إلى الخيرات والمبرات. نحن الآن إذا تخوفنا فتنة كسلنا في باب العلم والعمل، وعمر ما زال مسارعا مبادرا حتى فارق الروح الجسد، مع أنه قد رأى الرؤيا أن ديك النقرة 3 نقرات، وهو من علماء التأويل وعلماء التفسير، ويعلم أن ذلك سيكون بقتله. قال في السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. قال: فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأت القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا. وانفرد عثمان. تقدم الحديث في كتاب الفضائل وفي غير ذلك. والشاهد منه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بن عفان بالجنة مع بلاء وفتنة تصيبه. وهذا من الفتن المتعبة المقلقة. قال أبو سند المتصل حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل شقيق قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا يعني عثمان قال قد كلمت ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه يعني كلمه في السر نصحه في السر. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا علي على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاوب رجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه يعني يدور كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. وهذا من أشد الأحاديث في وعيد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يعملوا بعلمهم فهم الذين يتصدرون للخطابة والتدريس والتأليف والتوجيه. فإذا كان شأنهم مخالفة الفعل للقول ذموا وصار القرآن والسنة حجة عليه لا له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة له أو عليه. يجاء برجل هذا يعني لبيان الجنس وإلا فكم من هذا العدد فيطرح في النار وربما من النساء فيطحن فيها كما يطحن الحمار بالرحى. جاء في رواية تنقلب تندلق أكتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه من بطنه فيجعل يدور بها في النار مع جره لها. نسأل الله السلامة والعافية. فيجتمع عليها في النار يتعجبون كيف هو معهم مع أنه يأمر بالمعروف والأمر بالمعروف من أسباب دخول الجنة وينهى عن المنكر ونهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة والربما من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات. فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وأنهى عن المنكر وأفعله. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت كريم. معناها أنها إذا لم تنتهي فأنت لئيم. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويراقبه في السراء والضراء والشدة والرخاء. قال رحمه الله باب أي منه. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف بن أبي جميل عن الحسن وهو البصري عن أبي بكرة نفيع قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولا أمرهم راء. وانظر كيف انتفع أبو بكر بهذا الحديث ولم يكن في جيش عائشة رضي الله عنها مع عظيم فضلها وعلو منزلتها. فكيف بنا في هذه الأزمنة ربما توبعت نساء لا هدى ولا تقى ولا علم ولا حلم وربما نصبت رئيسة أو وزيرة أو غير ذلك لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالنساء ناقصات عقل ودين ولا تصلح أن تكون في هذا الباب. وقد ذهب بعض الفساق وقال كيف تقولون هذا الحديث وبريطانيا أفلحت ورئيستها تتشر في زمنها أي فلاح حصلت عليه. يعني يعتبرون بعض تطور في باب الصناعات أو العسكريات فلاح. الفلاح في الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في آيات غير هذا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وطعن الأشقر وبعض من إليه من الأخوان المسلمين في هذا الحديث بدعوى أن أبا بكر رضي الله عنه وقع منه القذف للمغيرة بن شعبة، والقاذف لا تقبل شهادته، وهذا طعن في صحابي جليل وطعن في حديث أخرجه البخاري. وأبو بكر رضي الله عنه من خيرة الصحابة، والصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكر بغير الجميل ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. ثم إنه قد حد يلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبرأ الله عز وجل المغيرة بن شعبة وله الحمد، قيل بأنها كانت امرأة له فظنها الناظرون أنها غير ذلك، فلما قدموا للشهادة تلكى بعضهم فحمد عمر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن لم يفضح رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الذين يسلكون مسالك الحزبية ردهم للأدلة عن هوى، وإلا حتى لو سلم لهم ذلك القول فإن هذا باب الرواية للشهادة، مع أنه لا يسلم لهم. فأبو بكر غير مطعون فيه، ولا أحد من الصحابة مطعون في عدالته البتة، فكلهم عدول. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين حدثنا أبو مريم عبد الله ابن زياد الأسدي قال لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم يكن شأنها الخروج لقصد القتال، إنما كان شأنها الخروج للإصلاح، وهكذا المطالبة بدم عثمان مطالبة يعني مطلقة ليست بقتل ولا بقتال، ومع ذلك حصل ما حصل، وما قدره الله عز وجل في الأزل، والأمر إلى الله. قتل في هذه المعركة طلحة والزبير، وأصيب المسلمون بما قد علم، لكن دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. وانظر إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أنه في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك يشهد لها بالخير العظيم والفضل المبين، وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم المحبين لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، بخلاف الرافضة عليهم لعائن الله الذين يطعنون في كل من وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء، مع أن الشأن قد ذهب وشأن الصحابة إلى الصلاح، وهم بين مصيب وبين متأول معذور، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، والله غفور رحيم. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها، وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم وفي السند المتصل حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود العمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة رضي الله عليهم جميعا يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. يعني أنكروا عليه المضي مع علي بن أبي طالب والقيام في مثل هذا القيام, وأنكر عليهم التأخر عن نصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقيام في مثل هذا القيام, ومع ذلك بينهم المحبة وبينهم المودة, والله المستعان. وبالسند المتصل قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك, وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين, فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيها إلى الجمعة, يعني تعاون معهما فيما يراه صالحا نافعا. وهذه المعركة التي أشار إليها البخاري بهذه الأحاديث هي معركة الجمل, وعائشة رضي الله عنها حجت مع من حج من الصحابة رضوان الله عليهم, ثم بعد ذلك كان العزم على المسير إلى البصرة ومضى معها من مضى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنها وصلت إلى ماء فنبحتها الكلاب فقالت أي ماء هذا, قالوا ماء الحوأب. ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب, فأرادت أن ترجع فقيل لها يا أم المؤمنين امضي في شأنك لعل الله أن يصلح بك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن تحقن الدماء ونحو هذا, فمضت لهذا الأمر ولهذا القصد. ويذكر أصحاب السير أن شأن الحرب التي كانت بينها وبين علي بن أبي طالب أنه أحدثها الخوارج, حيث انقسموا إلى قسمين في الليل ثم أشعلوا الحرب, فقام أناس على حرب فوقعت الحرب وقتل الزبير بن العوام أحد العشر المبشر بالجنة, وقتل طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشر بالجنة, طلحة قتله مروان بن الحكم, و ذاك قتله ابن من؟ ابن جرموز. نعم. قال رحمه الله باب إذا أنزل الله بقوم عذابا, بمعنى أنه قد يعمهم. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الله بقوم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم, أي إذا أنزل الله عز وجل عذابا عقوبة لهم أصاب العذاب من كان فيهم أي من الصالحين والطالحين, ثم يبعثون على نياتهم أهل الصلاح إلى الأجر والمثوبة وأهل الطلاح إلى الإثم والعقوبة. ومثل هذا الحديث التي فيها يغزو قوم الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم, ومثله حديث نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا السيد لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين, الحديث موصول بعد هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق قال هذا هي كنية إسرائيل واسم أبيه موسى وافقت هذا أيضا غيره، غير ابن يونس. ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه. ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور، والمراد بعيسى هنا عيسى ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة إذاك. فكان ابن شبرمة خاف، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما صار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من الذي راري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمر أنا القافة نقول له الصلح. قال الحسن لقد سمعت أبا بكر قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين من المسلمين. دليل على أن معاوية رضي الله عنه كان من المسلمين بل من خيرتهم، وما وقع بينه وبين علي رضي الله عنه من الحرب كان فيه متأولا. وربنا عز وجل قد رضي عن الصحابة في سابق علمه وأخبر في كتابه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الحسن بن علي سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مع أن الحسن بن علي لو أراد أن يمضي في شأنه لمضى، فكان معه أكثر الصحابة وكان جيشه أكثر وأقوى من جيش معاوية رضي الله عن الجميع، ولكنه تنازل رغبة في الآخرة وحقنا للدماء، وأصلح الله عز وجل به الحال وأصلح به المآل. بعد ذلك كان الشأن إلى بني أمية إلى معاوية رضي الله عنه تفرغ للفتوحات وحصل الخير العظيم. وكان الشأن أن يكون الحسن بعد معاوية رضي الله عنه ولكنه مات، وذهب الشيعة يختلقون أنه مات مسموما وأن معاوية هو الذي سمه وأغرى زوجه عليه في أمور لا دليل عليها أصلا، لا دليل عليها أصلا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنه وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين بن جعفر فأوقر لي راحلتي. يعني بمعنى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عتب على أسامة بن زيد إذ لم يقم معه مناصرا، وأسامة بن زيد تورع عن قتال أحد يقول لا إله إلا الله بعد أن حصل منه ما حصل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى كان بعضهم يقول لا أقاتل حتى يقاتل أسامة، يعني ربط شأنه بهذا. قال أشار الحسن البصري بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه. وكان علي لما انقضى أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى، فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم ذلك في سنة 38، ثم تجهز في سنة 39 فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه، ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة 40، فأخرج إسحاق بن من طريق عبد العزيز بن سياه، سياه بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف. قال لما خرج الخوارج قام علي رضي الله عنه فقال أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا بل نرجع إليهم. فذكر قصة الخوارج قال فرجع علي إلى الكوفة، فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية. وأخرج الطبري بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهري قال جعل علي رضي الله عنه على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة، وكانوا 40,000 بايعوه على الموت، فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة، وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه، فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس، فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن، وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في 12,000 يعني من 40، فسار قيس إلى الشام. وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام، وخرج الحسن بن علي حتى نزل المدائن، فصل معاوية إلى مسكن. وقال ابن بطال ذكر أهل العلم بالأخبار أن علي لما قتل سار معاوية يريد العراق وصار الحسن يريد الشام، فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة، فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى يا معاوية إني اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن لي فقد تركته لك. فكبر أصحاب معاوية، وقال المغيرة عند ذلك أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد الحديث. وقال في آخره فجزاك الله عن المسلمين خيرا. انتهى. فصحة هذا نظر من أوجه: الأول أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب الثاني أن الحسن ومعاوية لم يلتقي، نعم الثاني أن الحسن ومعاوية لم يلتقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا، وإنما تراسلا، فيحمل قوله فنادى يا معاوية على المراسلة، ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله معاوية جهرا. والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل من طريق غيره بسندها إلى الشعبي. قال ولما صالح الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهم قال له معاوية قم فتكلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحق دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل. وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البيهقي في الدلائل من طريق الزهري فذكر القصة وفيها: فخطب معاوية ثم قال قم يا حسن فكلم الناس وتشهد، ثم قال أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول. وذكر بقية الحديث الثالث أن الحديث لأبي بكر لا للمغيرة، لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح، وحدث به أبو بكر بعد ذلك. وقد روي أصل الحديث جابر، أورده الطبراني والبيهقي في الدلائل من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر، وأورده الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله. قال ابن بطال سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلا للقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، وأجاز معاوية الحسن ب300,000 وألف ثوب و30 عبدا و100 جمل، وانصرف إلى المدينة ولا معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر، ورجع إلى دمشق رضي الله عنهم جميعا. هذا رد على الرافضة الذين يكفرون معاوية، فإن الحسن بن علي رضي الله عنه دفع الخلافة إلى مسلم، ولا يجوز له أن يدفعها إلى كافر. القول بتكفير معاوية قد يلزم منه القول بتكفير الحسن، نسأل الله السلامة، ولكن كلهم عندنا صحابة أجلة رضوان الله عليهم أجمعين، أكتعين أفصعين.